الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستعين بالله عز وجل، ونبدأ في هذا اللقاء في القراءة في شرح منظومة الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية الشهيرة بالعقيدة السفارينية للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي، المتوفى عام 88 و100 من الهجرة، وقد قام بشرحها والتعليق عليها وبيان ما فيها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وإن شاء الله عز وجل على اللقاء القادم بإذن الله ستكون النسخ متوفرة بين أيديكم بإذن الله. نبدأ إن شاء الله من صحيفة 17. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة بيّن فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف رحمهم الله تعالى، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. اكتب عندك، اكتب بقى في ورقة أو في كما يطرأ لك. مصطلح السلفي، مصطلح السلف، مصطلح السلفي يطلق على من تحقق فيه شرطان مجتمعان. مصطلح السلفي يطلق على من تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة والتي تنتهي في سنة 24 و200 من الهجرة، والتي تنتهي في سنة 24 و200 من الهجرة. نعم، من أول تاني. حاضر. مصطلح السلفي يطلق على من تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة والتي تنتهي في سنة 24 و200. الشرط الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض الظاهري، أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. بعد ذلك مصطلح الخلف يطلق على من تحقق فيه شرطان مجتمعان، يطلق على من تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة. الشرط الثاني أن يقدم العقل على النقل عند التعارض، أن يقدم العقل على النقل عند التعارض. من أول السطر. أما إذا أدرك القرون الثلاثة المفضلة، أما إذا أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل، وقدم العقل على النقل، فهذا من أصول الخلف، فهذا من أصول الخلف. من أول السطر. وأيضا إن لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة، إن لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل فهذا على منهج السلف. أما إن لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل فهذا على منهج السلف. اتفهمت يا مشايخ؟ وضحت ولا ده تاني؟ يبقى أنا عندي شخص ولد يعني أو أدرك القرون الثلاثة اللي هي 220 أو 224 وكان يقدم النقل على العقل، هذا هم السلف اللي هم الأئمة الأكابر كابن المبارك والأوزاعي والليث والحاتم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والسفيانيني والبخاري وغيرهم من أئمة المسلمين والأئمة الأربعة. طيب بعد ذلك أدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكن يقدم العقل على النقل، دونت أصول الخلف اللي هم أهل الاعتزال أهل البدعة كعمر بن عبيد وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ووصل بن عطاء وغيرهم من المبتدعة. هؤلاء كانوا في القرون الثلاثة المفضلة ولكنهم قدموا العقل على النقل، فحكم عليهم أهل العلم بأنهم أصول الخلف وليسوا من أهل السنة. بعد ذلك جاء آدمي والتزم بالمنهج ولم يقدم العقل على النقل بل قدم النقل على العقل ولكنه لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة، هذا على منهج السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وابن القيم وابن كثير والإمام ابن خزيمة وغيرهم كثير من أهل العلم، هؤلاء هم على منهج السلف. طيب بعد ذلك الخلف اللي هو ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة ويقدم العقل على النقل، يبقى أصبح عندنا أربع تعريفات لأربع أوصاف على بني آدم. نرجع للكتاب يقول لهذه المنظومة، فهذه المنظومة بيّن فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف رحمهم الله وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. اكتب عندك دليل ذلك، دليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وجه الاستدلال من الآية على أقسام التوحيد الثلاثة كما يلي: رب السماوات والأرض وما بينهما يدل على توحيد الربوبية، والمراد به إفراد الله عز وجل، والمراد به إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، والمراد به إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. أول السطر قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة اللي هو توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات. نرجع للكتاب. فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة. اكتب عندك: والمراد بقوله أهل القبلة، والمراد بقوله أهل القبلة أي أمة الإجابة، أمة الإجابة. وضابطها، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يقابلها أمة الدعوة، يقابلها أمة الدعوة. وهو وضابطها، وضابطها كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع للكتاب. طبعا الكلام ده ملناه مرارا وبنعيده تاني، يعني بحيث أنت تقرأ في هذه العقيدة إذا غاب عنك مصطلح تجده أمامك وتحاول أن تستظهره عن ظهر قلب. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي المنتسبون إلى الإسلام اختلافا، يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص. يبقى بناء على ذلك هنقول: وعليكم السلام. إن اختلف أهل القبلة في توحيد الأسماء والصفات باعتبار النظر إلى النصوص. احنا قلنا قبل ذلك أي تقسيمة لابد أن يكون لها اعتبار، فاحنا هنا بنقسم باعتبار نظرهم إلى النصوص. يعني قوله تعالى: يد الله فوق أيديه، ماذا قالوا فيها؟ هل يا ترى أجروها على ظاهرها أم أولوها أم فوضوها أم حرفوها؟ هذه الأمور باعتبار النظر إلى النصوص انقسم أهل القبلة في هذه النصوص إلى ستة أقسام. قسم واحد هو الصواب، وهم أهل السنة والجماعة كما سيأتي، وغيرها وغيرهم من الأقسام على خلاف الجدة وخرجوا عن أهل السنة والجماعة والتحقوا بأهل البدعة والضلالة. منهم من كانت بدعته مكفرة ومنهم من كانت بدعته مفسقة وغير مكفرة. يقول: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي المنتسبون إلى الإسلام اختلافا، يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص. القسم الأول: من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف. اكتب عندك: والمراد بذلك أنهم فهموا من نصوص الصفات معانيها التي دلت عليها لغة العرب، أنهم فهموا من نصوص الصفات معانيها التي دلت عليها لغة العرب، من باب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: هؤلاء هم السلف وأتباعهم. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش، أي على عليه. اكتب عندك: واستوى في لغة العرب لا تخرج عن المعاني الآتية. لا، يكتب الكلام ده: فاستوى في لغة العرب لا تخرج عن المعاني الآتية: على واستقر وارتفع، إذا عدي بعلى، على واستقر وارتفع إذا عدي بعلى، لأن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. نعم حاضر، أحسنت، ما تعديش ولا حرف، ماشي آخر فضل، ها؟ أسعدنا. قلنا إن كلمة استوى فعل، واضحة؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ها؟ ماضي، أنا أسألك، ماضي مظبوط؟ هذا الفعل جاء في القرآن مطلق، يعني ليس معه حرف جر، وجاء متعديا، متعديا يعني جاء بعده حرف جر، هذا معنى متعدي، يعني استوى على إيه أو إلى إيه، فجاء مطلقا. ولما بلغ أشده واستوى، مظبوط؟ يبقى هنا معناها إيه؟ كملا. طيب، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى هنا جاء متعديا بإلى. إيه معنى متعديا بإلى؟ جاء بعده حرف إلى، واخد بالك؟ يبقى هنا معناه استوى، ثم استوى إلى السماء أي ارتفع. الأمر الثاني جاء متعديا بعلى، اللي هي ثم استوى على العرش، يبقى معناها استقر وارتفع. دي معانيه في لغة الايه؟ في لغة العرب. معايا يا اخي الفضل؟ يبقى الشيخ العثيمين هنا بيضرب المثال بآية من آيات الصفات، وهي استواء الرب عز وجل بذاته على عرشه. فبيقول ان هذه الآية اهل السنة والجماعة فهموا المعنى الظاهر من اللفظ استوى، اي بمعناه في لغة العرب استقر وارتفع وعلى، ولكن في هذا الفهم لم يجعلوه كبقية البشر أو كبقية المخلوقات، بل من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله، نعم احنا قلنا على واستقر وارتفع، دي معناها هنا ايه؟ اذا عدي بعلى، دي معناها يعني كلمة، طولوا بقى، كلمة استوى اذا عدي الفعل بعلى، على معناها على واستقر وارتفع. طيب اذا عدي بإلى معناه ارتفع. طب ان لم يعد اكتبها، اذا عدي بإلى معناها ارتفع. دليله ثم استوى الى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى نعم، ها؟ بمعنى ارتفع. دليل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، كويس؟ طيب إن لم يكن متعديا، إيه معنى لم يكن متعديا بقى؟ لا مطلق، يعني لم يأتي بعضه حرف إيه؟ حرف من حروف الجر إلى أو على، فيكون معناه إيه؟ كمل وتم، مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم. كمل وتم، احنا لسه في بداية الكتاب، ودي عقيدة طيبة فيها بعض المسائل البسيطة. وسبحان الله، أبى الله العصمة لغير كتابه، لازم أي كتاب تجد فيه هنات وهفوات إلا القرآن، واخد بالك؟ فمن أولها هو نريد أن نهتم به غاية الاهتمام. الدرس اللي ناخده روح ذكره وعلق عليه، عندك أي ملاحظات أرد علينا، بحيث نصل إلى إيه إن شاء الله؟ إلى القول الحق في كل مسألة عقدية تناولها الكتاب. والكتاب لن يخرج عما درسناه، يعني إحنا شرحنا في هذا المكان العقيدة الوسطية، مظبوط؟ لن يخرج عنه، لأنه كله من مشكات إيه واحد. فضل يا شيخ.
ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هنا قصدا
لا ارتفع إلى، استوى إلى السماء أي ارتفع على السماء. معي آخر فضل، واضح يا مشايخ؟ معنى الاستواء مهمة جدا، لذلك لما ذهب جماعة إلى رجل من الأعراب اللي هم بقى العرب الأقحاح، فنادوا عليه، فاطلع عليهم من فوق الدار وقال استووا إلي، استووا إلي، طبعا هم مش عارفين يعني فوقفوا فصاح وقال استووا إلي ألا تفقهون. فمر واحد قال يقول لكم ارتفعوا إلي. يبقى استوى معنى إيه؟ ارتفع وعلى واستقر. كن يكون من معناها في لغة العرب استولى هذا ليس له وجود أبدا. يعني ما تيجي من مفردات استوى في أي معجم من معاجم اللغة بمعنى استولى ده ملوش وجود يا أخوانا خالص مطلقا أبدا. وهذا الذي يسمى بالتحريف، أنك تجعل لفظ له معنى لم يدل عليه في لغة العرب ده يسمى التحريف. لأن احنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن ألفاظ لغة العرب كل لفظ له معنى معلوم. يعني ما فيش لفظة في لغة العرب ما لهاش معنى. وعشان كده احنا بنقول قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى بناء على ذلك يا أستاذ محمد أيهما وجد أولا، المسمى أو الاسم؟ أحسنت، المسمى. أنا بقوم مخترع حاجة معينة مظبوط، وبعد أن أخترعها أقول هسميها كذا. يبقى سميت قبل أن يوجد المسمى أم بعد أن وجد المسمى؟ تفضل تاني بالراحة. أنا هذا الشيء صنعته ليه؟ لأضع فيه هذا الشيء. فلما صنعته وانتهيت الشيخ طارق دخل علي قال لي ايه ده عادل؟ قلت له والله حاجه بتاعه مثلا يعني. طب ما لازم نضع لها اسم حتى نميزها عن غيرها، ولا بقولك هات البتاعه دي الدكتور زيدان يجيب دي، هات البتاعه دي الاخ يقوم يجيبها. طب ده انت استقيم الامور. يبقى لابد من تسميه لتتميز الاشياء بعضها عن بعض. زي بالظبط احنا بنسمي بعضنا ليه؟ بدل ما اقول لك يا باشمهندس يا دكتور يا استاذ، لا بقول لك يا محمد يا علي يا احمد، مظبوط كده. فلما سويتها وصنعتها شيخ طارق قال لي ايه ديت؟ قلت له والله تعال نفكر كده نسميها ايه. فسميناها حافظة للعيون الصناعية. خلاص يبقى شيخ طارق لما يقول الحافظة فين؟ اقول له في المكان الفلاني. طب اريد حافظة اخرى، يبقى فهمناها او سميناها جلاب كما يقول العامة يعني. يبقى الشاهد اخي الفاضل، الاسم جاء قبل المسمى ام بعد المسمى؟ ها وضحت كده؟ جاء بعد الايه؟ بعد الايه؟ المسمى. يبقى الفاظ العرب كلها لها معان، ما عندناش لفظ ليس له معنى. معايا مشايخ كده؟ ولعلكم تذكرون الحوار الممتع الذي يعني يمتع كل من قرأه، وهو 84 سؤال قدمها نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس وهو عند زمزم يفسر القرآن. نافع بن الأزرق وكان مش في مجلس واحد، في عدة مجالس رأى ابن عباس يفسر القرآن عند بئر زمزم. ونافع بن الأزرق كان من الخوارج وانسل عن الخوارج وطلع عمل جماعة اسمها جماعة الأزارقة. فقال الأصحابي تعالوا إلى هذا الذي يفتأتئ في القرآن نسأله عن مصادر كلامه من لغة العرب. عن ايه؟ مصادر كلامه من لغة العرب. ايه معنى مصادر يا شيخ طارق؟ يعني ابن عباس قال قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، فابن عباس قال لهم عزين يعني متفرقين. جبتها منين؟ معنى كلمة عزين دي جبتها منين من لغة العرب؟ فكان ابن عباس يأتيه بقول شاعر من شعراء العرب المعروفين أو بقول نثر من إيه من 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 كتب العرب، يقول له أهو المعنى هو قال كيت وكيت وكيت معناها إيه؟ معناها متفرقين. يبقى برضو معناها في القرآن متفرقين. كم بقى سؤال؟ 280 سؤال. يبقى نخلص من ذلك محمد، خليكم معايا، نخلص من ذلك إن ألفاظ لغة العرب ها كلها لها معان أم ليس لها معان يا أحمد؟ فاهمين يا مشايخ؟ لها ايه؟ ومعاني معلومه. طب بناء على ذلك اسال اخانا، اذا كانت الفاظ العربيه لها معاني كويس، فما قولك في معنى قوله تعالى حاميم عين سين قاف؟ تفضل.
السؤال يوم انت شويه
نسيت. نعم ليه؟ طب احنا ما كلمه الله اعلم، انت ما احنا عارفين ان الله اعلم. احسنت، خد بالك. يبقى هذه ليست بألفاظ ولكنها ايه؟ حروف. اتفهمت يا ولدي؟ يبقى اقول لك ايه؟ ألف لام ميم ما معناها كما تزعم أن لغة العرب ألفاظها لها معاني؟ دي مش لفظ، دي عبارة عن إيه؟ عن حروف، والحروف تدل على أشياء لا تدل على معاني. اتفهمت يا إخوان؟ فهمت يا طارق؟ مشايخ رجالة. أول تاني؟ طيب نرجع لما قاله الشيخ ولا في حاجة أنا مليها؟ طيب يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله تعالى سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك، فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال، لأن كده أنت هتدخل في أمور الشرع أخفاها عنك، وده كله من باب الغيبيات. عشان عندنا القاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة، أخانا أبا هاجر، باب الغيبيات عند أهل السنة ماله؟ باب الغيبيات باب واحد نقف فيه على النص الايه الوارد. يبقى احنا بنقول ايه؟ الرحمن على العرش استوى، خلاص. طب التصق بالعرش سبحانه وتعالى. طب منفصل عن العرش؟ طيب لما استوى على العرش هل فوقه شيء؟ طبعا لا، لان العرش اعلى المخلوقات. طب اعلى المخلوقات ما بعده ما فوقه ايه؟ لا شيء. فكان حديث عمران بن حسين عند مسلم لما قالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء. كان الله، انت متخيل هاللفظة ديت؟ انا بقرأ الحديث ده او بسمعه بيحصل لي شيء من يعني ما ادري كيف اصفه. كان الله ولم يكن معه شيء مطلقا، وكان عرشه على الماء. فأول المخلوقات الماء، ثم العرش، ثم القلم، وبعد ذلك لا ندري. أما من يقول أن أول المخلوقات النبي محمد فهذا كذب، كذب صراح، وهذا لا يقلل من شأنه صلى الله عليه وسلم، فهو من أكرم الخلق على الله عز وجل، أو أكرم الخلق على الله. معي يا مشايخ؟ يبقى بناء على، عشان كده إيه؟ تجد النص النبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا. العلماء تكلموا في المسألة ينزل، والنزول معناه من عال الى ايه؟ الى اسفل. طيب قالوا ينزل، كيف ينزل؟ لا ندري. طب اذا نزل خلا منه العرش؟ لا ندري ولا تتكلم فيها. اصل معنى كلمة خلا منه العرش يبقى معنى ذلك ان العرش اصبح فوقه، وده مستحيل. عشان كده عتب العلماء على ابن مندة لما قال إذا نزل يخلو منه العرش، وديت من المسائل اللي أخذت على الإمام ابن مندة وهو إمام كبير، كما أخذ على ابن خزيمة حديث الصورة. ولكن هؤلاء الأئمة الأكابر كانوا من أهل الاجتهاد، والأصل عندهم إثبات الصفات، ولكن اجتهدوا في مسألة فجانبه الصواب، لذلك ما بدعهم أحد من أهل العلم قط ولا حضر منهم، بل قال يؤخذ بعلمهم إلا في هذه المسائل. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ أعيد تاني الأمور دي. يبقى بناء على ذلك إحنا بنقول بنثبت الصفة ولا نتكلم ما وراء ذلك. ما وراء ذلك يعني من لوازم الصفة كت وكت وكت، ما تتكلمش، واخد بالك؟ زي بالضبط بنقول إيه؟ الله عز وجل وهو معكم أينما كنت، هل يلزم من المعية المخالطة والمماس؟ أبدا لا يلزم، ولكن نجري اللفظ على إيه؟ على ظاهر. طيب ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه، وفرق بين الأمرين. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليه، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. أما الرب عز وجل فإن استواءه على العرش لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، وليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده، فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه. إياك، لأن معنى للحاجة كده وصفت الله عز وجل بالفقر، ودي مشكلة. فالله عز وجل سبحانه وتعالى غني بذاته، فالغنى لله عز وجل صفة ذاتية أم فعلية؟ يعني ذاتية،
يعني لا تنفك عن،
أحسنت، لا تنفك عن ذات، ولا يتصور وجود الذات بدونه. معايا يا أخوانا كده؟ طبعا الكلام ده إياك أن تستهين به أو تستقل، والله لن يعظم ربنا في قلوبنا إلا من خلال معرفة أسمائه وصفاته، استحيل أبدا. نعم، معنى ذاتية يعني لا تنفك عن الذات، يعني لا يتصور وجود الذات بدون الغنى، صفة إيه؟ ثابتة له، بعكس مثلا صفة الإيه؟ الغضب، ممكن يغضب وممكن إيه؟ ألا يغضب، بعكس مثلا صفة النزول، ممكن ينزل وممكن ألا ينزل. أما صفة الكلام لا، ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار إيه يا مصطفى؟ أحسنت، وفعلية باعتبار إيه يا دكتور زيدان؟ أحد الكلام، مفهوم؟ يبقى أصل الكلام سبحانه وتعالى متكلم عز وجل. طيب، ولكن صفة فعلية، يتكلم بما شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالتوراة وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، فاكرين قصة الرجل السني الذي دخل على، أظن على إبراهيم النضام، لما قال له ما تقول في القرآن؟ قال له مخلوق. قال أيخلد أم يموت؟ قال بل يموت. كويس، قال كيف موته؟ يموت إزاي؟ ما هو عندنا ثوابت، كل مخلوق سيموت. طيب، كل مخلوق، الموت بقى بالنسبة احنا خروج الروح، واخد بالك؟ فقال له سيموت؟ قال له سيموت. قال كيف موته؟ فقال له المعتزلي بموت تاليه، أي بموت من يقرأه. قال له كويس. قال فإذا مات كل من يقرأه، وجاء الله عز وجل يوم القيامة فقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فخرس المعتزل، اتخرس ليه؟ لأن هنا يلزمه حاجتين اتنين، إما أن يقول أن الله سيموت، تعالى الله عن ذلك، لأن لمن الملك اليوم؟ قرآن، والقرآن ده مخلوق ولابد أن يموت، ويموت تالي، التالي هنا من؟ الله عز وجل، يبقى لابد أن يموت، يلزمه كده، وإلا ترضع في قولك وتقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فبهت المعتزلي. معايا مشايخ؟ واضحة ديت ولا مش واضحة؟ طيب ماشي. يقول ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، يعني لا نقول أن لله جسم ولا نقول ليس لله جسم. وده المعتقد عندنا. إيه هو المعتقد؟ في الصفات التي لم ترد نفيا ولا إثباتا، القول لا ننفيها ولا نثبتها، وانتهى الأمر على ذلك. ده المعتقد الصحيح، لا ننفيها ولا نثبتها، لأنك إن نفيتها تحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، وإن أثبتها تحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، لأن الأصل في الصفات كما قال الإمام أحمد وغيره القرآن والحديث لا نتجاوز ذلك. يقول لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم؟ هل تعنى أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض البسط؟ إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزه. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك إن قال قائل لابد أن تثبت لله جسما أو تنفي عن الله الجسم، لأن الذي تنفيه لابد أن تثبت عكسه، والذي تثبته لابد أن تنفي عكسه. مظبوط؟ يبقى نقول مثلا وتوكل على الحي، يبقى فعلا لا يموت. وتوكل على الذي لا يموت، يبقى ايه؟ حي. ففي هذه الحالة إذا قال قائل لأهل السنة هذا الكلام، يبدأ أهل السنة يتنزلوا في الخطاب ويسألوا ماذا تعني بالجسم، لأن ده لفظ وله معنى. ماذا تعني بمعناه؟ زي بالضبط صفة الجهة لله، هل لله جهة؟ طيب تقول ماذا تعني بالجهة؟ ما انت عندك 6 جهات، ماذا تعني بالجهة؟ وبناء على ما على ان على توضيحه لمعنى الجهة عنده، نبدا نثبت لله جهة بالمعنى الذي اراد او ننفيها عن الله. بالضبط في الجسم، فالجسم انا بقول القائم بنفسه، المتصف بما يليق به، الفاعل بالاختيار. قائم بنفسه يعني ما كان معدوما ثم وجد، او ما كان ناقصا ثم كمل. لا بعكس انا وانت مثلا، شوف احنا بدايه انا وانت ايه؟ من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، ويبدا بقى الايه التركيبه والكلام اللي بيحصل في الرحم والاشياء دي، نطفه وعلقه ومضغه الى غير ذلك، وبعد ذلك يولد احدنا ويبدا يكبر، يبقى بينمو. يبقى قبل ان تصل لهذه الايه كانت الهيئه دي مش موجوده، يبقى كانت معدومه ثم وجدت. طيب ده الكلام ده لا يليق بالله عز وجل. بعدين بقى يا اخوانا، وده كله بالمعنى الايه؟ من معاني الايه؟ الجسم. يبقى الجسم له معنيين، القائم بنفسه، المتصف بالصفات التي تليق به، الفاعل بالاختيار. هذا المعنى ده هو، ان قصدت به الجسم فهو لله عز وجل بهذا المعنى. زي بالضبط جهه العلو لله، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، ولكن علوه لا يحاط به. مش معنى ان هو عال على خلقه يبقى احيط به، لا. ان اردت العلو الجهه بهذا المعنى فلله جهه، اما ان اردت جهه السفل او جهه العلو وإن ولكنه احيط به، ايه معنى احيط به؟ يعني تحيز. بالظبط كده، احنا كلنا كده. ايه اللي محاط بنا؟ جدران المسجد. وبتلبس اما تركب انت في السياره احيط بك بالسياره، واخد بالك انت ازاي؟ اما تلبس ثوبك احيط بك بثوبك، يبقى تحيز. لا، الكلام ده يا اخوانا منتف في حق الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ يقول: والمهم اننا ان من اهل القبلة من اجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون ان يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف وطريقة السلف. على هذا الوجه اسلم واعلم واحكم، وده الصواب. اما من قال ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم، هذا خطأ كبير وضلال. بل طريقة السلف اسلم واعلم واحكم واحوط واثقل، وكل ما تريد من صفات الخير. اما طريقة الخلف على العكس. يقول: واعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ومن هم هؤلاء السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والثوري والأوزعي وغيرهم من أئمة. كل من سماهم الشيخ هنا هؤلاء قبل عام 24 و200. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا. اتفهمت؟ طب إيه معنى سلفية زمن؟ فضل يا شيخ. سلفية زمن يعني ها؟ والشيخ أنا بقول إيه؟ هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا. ما المراد بقوله زمنا يا أحمد؟ يعني هي فعلا سلفية بس مش بالزمن، لأن الزمن المفضل لم ندركه، ولكن سلفية عقيدة اللي بنسميها سلفية إيه؟ منهج، اللي هو إيه؟ يقدم النقل على العقل عند الإيه؟ الطعام. لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. القسم الثاني، القسم الثاني معايا يا شيخ هاني، القسم الثاني من ايه؟ القسم الثاني من اقسام اهل القبلة باعتبار النظر الى نصوص الصفات. القسم الثاني من اجروا النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها ولكنها من جنس صفات المخلوقين، فقالوا إن لله يدا كأيدينا تعالى الله عن ذلك، ووجها كوجوهنا، وهؤلاء هم الممثلة، وهم بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه. نعم، وهم أيضا متناقضون لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة، لأن لله عز وجل ذات. فإذا قلت لله يد كأيدينا، طيب ولله ذات؟ نعم لازم، لأن لم يكن له ذات فهو عدم. طيب كيفية ذات الله؟ أي قلت كذواتنا؟ ما قالش الكلام، يبقى أنت كده متناقض. علشان كده ده اللي لقطه شيخ الإسلام في التدمرية وقال: القول في الذات كالقول في إيه؟ في الصفات. كما نقول أن له ذات ليست كذوات المخلوقين، كذلك له صفات ليست كصفات المخلوق. فإذا كانت الذات يقول كذلك، وهم أيضا متناقضون لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة، ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبه. أرأيت رجل البعير ورجل الذرة، إيه معنى الذرة يا محمد فياض؟ النمل الصغير. هل يتمثلان؟ الجواب لا يتمثلان، بينهما فرق عظيم جدا. فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ الجواب لا، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، إذن صفات الجمل ليست كصفات الذرة، ده عند العقلاء. طب لو واحد قال لك لا رجل الذرة زي رجل الجمل، قول له خلاص عند الله الخلف في عقلك. أنا أتكلم معك نقولك إيه بقى، أنت راجل خلاص عقلك ضل. وأيضا قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة ولكنهما غير متماثلين. يعني عندك الذرة مثلا ترفع مثلا جزء يسير من حبة القمح، طب والفيل حمل؟ يقول لأن قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير، أما الفيل فقوته تساعده على حمل الأشياء العظيمة. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه بل يداه مبسوطتان، أي من آياته الصفات، أي من آيات الصفات. طيب كلمة يد في لغة العرب لها ثلاث معاني: الجارحة هي اليد الحقيقية، والفضل والنعمة والقدرة. هنا بل يداهم، بل يداهم، معايا شيخ أحمد؟ معايا شيخ؟ استعذ بالله من الشيطان. بل يداهم هنا يا أبا هاجر اليد جاءت مثنى، مظبوط؟ بل يداهم، مع أن السياق يقتضي أن يد واحدة، لأن الجماعة النجسة بعيد عنك اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، كويس؟ فكان السياق بل يده مبسوطة، غلت أيديهم بما قال، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يده مبسوطة. قال لك لا، بل يداه جاءت مثنى. لما يا شيخ أحمد؟ لأن عندنا في لغة العرب إن لفظ اليد إذا جاء مثنى لا يصرف إلا إلى اليد الإيه؟ الحقيقية. يبقى المبتدع لما قالوا يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم، قال لا، طب هنا بل يداه هتعمل فيها إيه؟ كده أنت كده خالفت لغة العرب التي نزل بها القرآن. يبقى يداه كما قال ابن قتيبة، واليد في لغة العرب إذا جاءت مثنى لا تصرف إلا إلى اليد الحقيقية. كلام ده يتحفظ رجالة، كلام ده في منتهى الأهمية. طيب اليد في لغة العرب لها تلات معاني. يعني ما نفتح قاموس العربية كده نلاقي كلمة يد معناها اليد الحقيقي اللي هي الجارح. المعنى الثاني الفضل أو النعم. المعنى الثالث القدرة. فلا يمكن لعاقل أبدا أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق. كيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. تأمل في الآية دي وأعمل فيها فكرك حتى تقف على عظمة ربك. ويقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة. أهو يلا يا أخوانا نروح مظبوط. ما في أي عناء. ده حتى ممكن الطفل اللي عنده سنة يطوي الكتاب. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، ولكن بيضرب المثل لتقريب المعنى. يقوم يعظم في ربك. يعني شوف السماوات ما استطاع أحد أن يصعد إليها ولن يستطيع. ما استطاع أحد أن يصل إلى أرجائهم ولن يستطيع، ومع ذلك يطويها ربنا عز وجل بيمينه كما يطوي أحدنا السجل. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كله، هل يمكن للبشر كله أن يطوي واحدة من السماوات؟ لا يمكن أبدا. إذن هؤلاء الممثلة ضالون، لم يقدروا الله حق قدره. وهل هم كافرون بذلك؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ماشي ماشي. تكذيب الإيه؟ لا ده مش كده بقى كمان. ده الشك في خبر الله كفر، مش التكذيب بس، ده مجرد الشك. يعني حينما يخبر ربنا عز وجل في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، صح؟ فالذي يقول الأرض واحدة هذا كافر. طب قال إن أنا شكك في موضوع الأرض ده، عمالين نحفر 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 وهي طبقة واحدة، شاك كافر. فعند أخبار الله عز وجل لابد من التصديق الجازم، يعني لا يعتريه شك قط. طيب خبر الرسول يا شيخ هاني، قال لك خبر الرسول نوعين، خبر متواتر وخبر أحاد. فالخبر المتواتر حكمه في تكذيبه أو الشك فيه كمن كذب القرآن سواء بسواء. أما خبر الأحاد فمن كذبه مبتدع ضال ويكفر في حالة إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ثم كذبه أو شك فيه، بنفس الحكم بالضبط. مفهوم يا مشايخ؟ الشك مش التكذيب، مش مجرد الشك. يبقى أنا مثلا بنظر وبقول أخي أحمد أمامي، الدنيا بحالها اجتمعت على وقول ليس بأحمد، قلتهم يستحيل، ما عندي شك 100%. هو ده بقى التصديق وهو ده اليقين. ولكن يعني واحد لو واحد مثلا كده عنده شك 100% عن عذاب القبر لا يصح إيمانه، لا يصح إيمانه يا أخوان. في مسائل العقيدة وتصديق الأخبار بالذات يقول فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر وتكذيب الخبر له كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. جحد يعني قال لك ليس له يد ولم يستوى على العرش ولم يأتي لفصل القضاء ولم يضحك ولم يغضب ولم يتكلم كافر. ولكن من قال يضحك ولكن الضحك بمعنى إعطاء الثواب، يغضب ولكن الغضب بمعنى إرادة الانتقام، هذا مبتدع ضال. هذا ما جحد ولكنه إيه؟ أحسنت صاحبك بقول لك أول ركز يا ولد. لا دقيقة معناها إيه؟ حر. طيب يقول وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذا هؤلاء ضالون وكفار أيضا. ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية حيث أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ مرهيب مزعج المنظر، دي الحياة طويلة عملاق فوق السحاب يسخر السحاب ويعمل ما يريد. والحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء للصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاء أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا، أن يضل الناس بهذا ضلالا مبين. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها، لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أن من أعظم المنكر والعياذ بالله. وأقول انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر به، وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به. والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلدنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلدنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال ومن كل وجه. ولا تظن أن الغزو يقبل ولا تظن أن غزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس فحسب، بل الغزو هو هذا الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون. والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه، ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويألفه ويكون كأنه أمر عادي اللي احنا بنسميه إلف العادة. خطير خطير جدا. يعني ممكن انت ايه تستقبح سماع الاغاني، سمعت وسمعت وسمعت خلاص اعتدت على ذلك. يقول: حتى الامراض التي في الجسم اول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن، لكن راه ربما يتحمله بعد ذلك. وعلى كل حال فانا اود من طلبة العلم، ده كلام الشيخ العثيمين، ان يؤدوا ما عليهم من مسؤولية بان يحذروا الناس من هذه الافلام ما دام تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة الأطفال إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، فمن هنا ظهر الإسلام وإليه يعود في هذه الجزيرة. قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله. زي بالضبط يقول لك إيه، قاطع المنتجات اليهودية، قاطع المنتجات الدنماركية، قاطع كذا، يعني ما تجيبش سمنة ولا عسل ولا كلام من ده خالص. والذي ينعق بالمقاطعة كله منهم في كل شيء، يعني ما يبقى إلا أن يضع صليبا على يده يدا بالله. يبقى ده كلام إن دلش يدل على التناقض الواضح. لا، أنت بتتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا النصارى واليهود من جزيرة العرب، يبقى أخرجنا أبدانهم من باب أولى أن نخرج أفكارهم وبدعهم وأخلاقهم التي لا تتفق مع شريعتنا. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامنا الآن يقول في مرض موته وهو على فراش الموت: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ لا، بل لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا. فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي، فأنا أجعلها أي العثيمين أمانة في أعناق طلبة العلم أن يحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام. وهذه كلمة مهمة جدا لكنها معترضة بالنسبة لموضوعنا، وسببها الاستطراد في مسألة المماثلة وأن من مثل الله بخلقه فهو كفر. وعلى كل حال فقد اشترك هذان القسمان في إغراء النصوص على ظاهرة، وافترق في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات، وهذا فرقان عظيم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.